مشاهدينا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير وهدى ونور وإيمان، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة وتواصل جديد معكم من خلال هذا اللقاء. ويطيب لي في بداية هذا اللقاء أن أرحب بفضيلة الشيخ الدكتور مازن السرساوي. أهلا ومرحبا بك دكتور.
أهلا ومرحبا،
كل عام وأنتم بخير. نورنا فيك.
بارك الله فيك
دكتور. من المعروف أن المصطلحات يعني دائما ليست بريئة ولا تنشأ من فراغ. ونحن نتحدث الليلة عن مصطلح الإسلاموفوبيا، يعني هذا مصطلح قديم حديث، والسؤال الذي يطرح نفسه: كيف بدأ هذا المصطلح في الانتشار؟
إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، فهذا المصطلح الذي بدأ يستخدم كثيرا في الفترة الأخيرة بالذات، كان أكثر استخداما عند الغرب منه عند الشرق، إلى أن بدأ الخوف من الإسلام يتعاظم على إثر هذه الثورات العربية المعاصرة التي بدأت تمهد رجوع الإسلام من جديد. فبدأ يطفو هذا المصطلح على السطح الداخلي أكثر من ذي قبل، كان قبل ذلك يكاد يكون محصورا في الدوائر الغربية. هو قديم، يعني إذا أردنا أن نضع بداية لهذا المصطلح، أنا لا أقصد بداية ظهوره كمصطلح واستخدامه بين الناس بهذا المعنى وبهذا الاسم، لكن كحقيقة واقعة الخوف من الإسلام، هذا الخوف الذي أدى إلى عداء الإسلام وإلى الصراع مع الإسلام، هذا قديم جدا. هذا من أول لحظة أنزل الله تعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم هذا الدين، من يوم أن قال له اقرأ بدأ هذا الصراع وبدأ هذا الخوف من الإسلام. وهذا ظاهر في صور كثيرة من تصريحات أعداء الإسلام أو خصومه من أول لحظة. يعني عندما نراجع معا حديث البخاري، حديث الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن ابن عباس في قصة هرقل. هرقل لما فرغ من حربه مع الفرس، وكان كسرى قد بعث بعض جنده إلى مملكة هرقل، وبالفعل استولوا على جزء كبير منها، وفي هذه الأثناء هرقل كان قد نذر لو أنجاه الله تعالى من ذلك، وكان هرقل من أكبر أهل الكتاب علما بكتابهم، وكانوا لا يولون عليهم ساعة إذن إلا أعلمهم بكتابهم، وده سبب نجاح هؤلاء الناس يومئذ وارتفاعهم يعني. فكان قد نذر، لأن أنجاه الله تعالى مما جرى له من فارس ومن كسرى، لا يمشين من حمص إلى بيت المقدس، وكانت حمص هذه محل مملكته. وحصلت يعني تراتيب كثيرة لا أريد التطويل بها الآن. وانقلب القائد الفارسي هذا على كسرى وترك أرض هرقل له، وحدث ما تمناه هرقل، فمشى هرقل من حمص إلى بيت المقدس شكرا لله تعالى على ذلك. لما وصل بيت المقدس في هذه الآونة وتفرغ من معركته مع كسرى، وكان كسرى ساعتئذ وهو هرقل هما قطبا الأرض يومئذ، يعني بدأ يتتبع شأن النبي صلى الله عليه وسلم
عليه الصلاة والسلام.
ووافق ذلك وقت صلح الحديبية في العام بعد العام السادس للهجرة يعني، وكان هذا الوقت قدرا كان أبو سفيان وجماعة من 40 من أهل مكة قد خرجوا في قافلة تجارية إلى الشام، ولم يكونوا قد خرجوا قط من أيام بدر، من أول من بدأت المعارك بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم لم يخرج أهل مكة في تجارة، لأنهم تعلموا مما جرى يوم بدر لما خرج صلى الله عليه وسلم للقاء قافلتهم وأراد أن يأخذ ما استلبوه من حقه الذي تركه لهم في مكة واستولوا عليه غصبا. فمن هذا التاريخ من أيام بدر لم تجرؤ قريش أن تسعى بقافلها على طريق المدينة إلى الشام الذي كان طريقها الرئيسي بتجاراتها المشهورة. فلما جاء صلح الحديبية وأصبحت الفرصة سانحة لقريش لتخرج إلى الشام بتجارتها. خرج أبو سفيان ومعه جماعة 40 كما يقول بعض أهل التواريخ والسير. فكان هذا الوقت الذي بدأ فيه يبحث هرقل عن الإسلام، فأمر بعض حراسه أن يقلب الشام ظهرا لبطن حتى يأتيه بأحد يعرف شيئا عن هذا النبي الذي يسمعون عنه أنه ظهر بمكة. ففي أثناء بحثهم جاءوا بهذه القافلة، جاءوا بأبي سفيان ومعه هؤلاء التجار. ويحكي هذه القصة أبو سفيان نفسه كما يروي عنه ابن عباس، يقول كنت تاجرا في الشام، أو كنا تجارا في الشام في المدة التي مادة فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا سفيان وأهل مكة. وذكر ما جرى من أمر هرقل وأنهم أدخلوا عليه، فقال هرقل أيكم أقرب نسبا بهذا الذي يزعم أنه نبي؟ فقال أبو سفيان أنا. فقال هرقل قدموه وجعلوا أصحابه خلف ظهره، ثم قال لهم إني سائل هذا الرجل، فإن كذبني فكذبوه. يريد أن يصل إلى معلومات صحيحة عن هذا النبي حتى يحدد موقفه منه بصرامة يعني.
No.
فسأله الأسئلة المشهورة، كيف نسبوه فيكم؟ فقال أبو سفيان وفينا ذو نسب. قال هل قال هذا القول أحد قبله؟ فقال لا. قال هل كان من أبائه من ملك؟ قال لا. قال هل يكذب؟ قال لا. قال هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ قال لا. قال من يتبعه؟ قال ضعفاء الناس. قال يزيدون أم ينقصون؟ قال يزيدون. يرتد أحد منهم؟ قال لا. بما أمركم؟ قال بالصلاة والصدق والعفاف والصلاة والصدقة، إلى آخر هذه الأسئلة. ثم بعد هذا عقب، وهذا موضع الشاهد هرقل، وقال سألتك عن نسبه فذكرت أنه فيكم ذو نسب، وكذلك الرسل تبعث في أنساب قومها.
نعم.
وسألتك، وأخذ يجيب على هذه الأسئلة من تلقاء نفسه ويؤكد أن هذه علائم تدل على صدق هذا النبي. ثم قال قولته الشهيرة، فإن كان ما تقول حقا فسيملك موضع قدمي هاتين. فإن كان ما تقول حقا فسيملك موضع قدمي هاتين، سيملك محمد هذا إن صح أنه هو النبي.
لا.
الذي نسمع عنه وننتظره. لا. فسيملك، يقول قد كنت أعلم أنه خارج. لا. لم أكن أظن أنه منكم، فلو أني أعلم أني أخلص إليه لتجشمت لقاء، ولو كنت عنده لغسلت عن قدمي. فحتى أبو سفيان لما خرج بعد ذلك، لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم كان قد بعث كتابا إلى هرقل، فأدخل الكتاب على هرقل وأبو سفيان عنده قدرا. فلما أدخل الكتاب وقرأ الكتاب بمحضر من الدهقين والكبراء، اضطرب أمر هرقل، كتاب الشهير من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم، سلام على تعالى الهدى، أسلم تسلم، إلى آخر الكتاب. يقول أبو سفيان، فلما قرأ الكتاب أمر بنا فأخرجنا، طردونا برا. واضطرب أمر هرقل حتى قال أبو سفيان لمن معه من الكفار ساعة إذن، وكانوا كلهم كفارا، قال لقد أمر أمر ابن أبي كبشة، وهو يعرض النبي صلى الله عليه وسلم، لقد أمر أمر ابن أبي كبشة، إنه يخافه ملك بني الأصفر. قل ده هرقل ملك بني الأصفر، هم كانوا يسمعونه في الكتب برضه، ما كانش بيشوفوه ولا كانوا يعرفوا يوصلوله، يخافوا منه وإحنا بنعمل كده معاه، إنه يخافه ملك بني الأصفر. قال فما زلت موقنا أن هذا الدين سيعلو حتى أدخل الله عليه الإسلام. فمن هذه اللحظة وخصوم الإسلام، سواء صدقوا مع أنفسهم أو كذبوا على أنفسهم، يعرفون أن هذا الدين هو الذي يشكل الخطر على بقائهم، وأنهم إذا أرادوا أن يستمروا فينبغي أن يرفعوا هذا الدين من طريقهم وأن يقضوا عليه. ولهذا كتابات المعاصرين منهم تقول هذا، تقول أن الموضوع مش مرتبط إطلاقا كما قد يتصور البعض
بأحداث
هذا مرتبط بأحداث 11 سبتمبر. لا إطلاقا، ده من قبل كده بكتير يعني. أنا أقرأ لك كلام لريتشارد نيكسون الرئيس الأمريكي الأسبق، وده هذا الكلام قاله قبل أحداث سبتمبر بكثير. قال ويحذر بعض المراقبين من أن الإسلام والغرب متضادان، وقال وأن الإسلام سوف يصبح قوة متطرفة، وأنه مع التزايد في السكان والإمكانات المادية المتاحة سوف يؤلف المسلمون مخاطر كبيرة، وأنهم يوحدون صفوفهم للقيام بثورة ضد الغرب، وسوف يضطر الغرب إلى أن يتحد مع موسكو، كان قبل سقوط الاتحاد السوفيتي، ليواجه الخطر العدواني للعالم الإسلامي. وهو الراجل دوت لما بيتكلم عن الخوف من الإسلام وعن الإسلامفوبيا بيقصد طائفة من المسلمين معينة، مش كل المسلمين، مش الطرق اللي بتروح تاخد دعم من أمريكا الوزير الخارجية والسفير بيحضر الموالد بتاعتهم. الراجل ده وجع دماغنا بقاله فترة، أبو العزاي
ويحضر مولد أبو حصير.
لا مش دولي، لا مش يقصد هؤلاء، خد بالك، إنما يقول أهل الإسلام اللي احنا خايفين منهم عاملين لنا كارلو في دماغنا هم المصممون على استرجاع الحضارة الإسلامية السابقة عن طريق بعث الماضي السلفيين هم. ده كلام نيكسون، ده كلام الرئيس الأمريكي السابق. يقول أهل الإسلام هؤلاء اللي احنا عاملين رعب ودول هم أعدائنا، هؤلاء المصممون على استرجاع الحضارة الإسلامية السابقة عن طريق بعث المعراج. فهم كويس، عارف ان هؤلاء الناس هدفهم ارجاع الحضارة الإسلامية السابقة.
طب يا دكتور، لما يخرج هذا الكلام من نيكلسون يعني مقبول؟
ممكن بس اكمل كلامه وبعد اذنك حسنا نعلق عليه معنا.
اتفضل.
وقال: والذين يهدفون الى تطبيق الشريعة الإسلامية وينادون بان الإسلام دين ودولة، وعلى الرغم من انهم ينظرون الى الماضي فانهم يتخذون منه هداية للمستقبل، فهم ليسوا محافظين ولكنهم ثوار. ده كلام الرئيس الامريكي نيكسون سابقا قبل احداث سبتمبر وقبل القصص دي كلها. وشوف بيتكلم عن الاسلاميين وكانه بيصنفهم الى فريقين، الفريق المدجن
تمام
اللي بيسبح بحمد امريكا وبيروح يقبض واخد بالك، ويعرف السفاره اكثر من المسجد، السفاره الامريكيه عنده هي القبله
والموالد،
وجماعه اللي هم الارهابيين اللي هم تابعيننا يعني اللي هم عايزين يعملوا حضاره اسلاميه وعايزين يطبقوا الشريعه الاسلاميه. وده اظن ما يزعلش غير نيكسون فقط.
جميل. طيب يا دكتور، دلوقتي السؤال بيطرح نفسه: اذا كانت هذه الظاهره الاسلاموفوبيا كانت منتشره في الغرب، يعني لما نلاقي لها مريدين ورواد في الداخل، ده الشيء الغريب، يعني لما يكون واحد غير مسلم يتكلم هذا الكلام مقبول، ولكن ان الان بعد هذه المليونيه الاخيره، الاراده الشعبيه وهذا الحشد الكبير اللي كان موجود فيها، اصبحت الان بتهاجم هجوم غير عادي. يقول لك مليونية اللحى، مليونية الجلاليب،
قندهار بورا بورا.
فيعني لما يعترض على واحد، يعني لما يجي الاعتراض من مسلم زي ده، الشيء المستغرب
طبعا يعني لا شك ان هذا تغريد خارج السر. وهؤلاء اناس ينبغي ان يحاسبوا انفسهم قبل ان يحاسبوا. يعني انا قد افهم كلام نيكسون هذا في وضعه في موضعه الصحيح، رجل صحيح نصراني ورجل لابد يخاف على حضارته،
بيتحرك من عقيده،
حاسس انه لو الاسلام ده بالفعل استطاع ان هو يعيد قوته الحقيقيه لن يكون لهم مكان في العالم،
تمام،
او سيكونون خدم او سيكون على الاقل مكافئين. هم النهارده امريكا النهارده عايشه دور البلطجي في العالم، وده اللي دوت اللي بتحافظ وتبغي الحفاظ عليه بكل متت من قوه، بلطجه يعني تفرض شروطها على كل بلد، تتدخل تدخل سافر في شؤون البلاد المستقلة، وده أمر لا يقره لا قانون دولي ولا شرعية دولية ولا أي حاجة. دي بلطجة، تضرب من شاءت، تقتل من شاءت، تغزو من شاءت من الدول. فالذي سيؤدبها ويقفها عند حدها ويجعلها في حجمها الطبيعي هو الإسلام. ولذلك هم مرعوبون منه. وآخر الكلام اللي هو النهاردة يقول لك إن الأمريكان شرطين دفع الفلوس والمساعدات لمصر بعدم بتنحية الإسلاميين عن
الشريعة،
عن كل شيء. خد بالك، اياكم الجماعه دول يوصلوا، والا مش هنديكم، مش عايزين منكم حاجه. ما احنا اصلا سابقا ما خدناش منهم حاجه. امريكا دي امريكا تدفع معونات تحط توصل لجوب المسؤولين، لم تصل للشعب.
صحيح.
يعني الشعب اذا 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 تنحت امريكا، ويجب ان تتنحى امريكا عن عن سياستنا الداخليه. احنا الوضع القديم هذا، احنا كنا شغالين، كانت مصر في الوقت في الحقبه الماضيه هذه ولايه من ولايات امريكا، في السمع والطاعه، مش في الامتيازات ولا في المعيشه ولا في الرفاهيه، لا، في السمع والطاعة،
في التنفيذ.
يعني ما يجري في أمريكا، ما يقوله المحافظون هناك أو حتى الصحفيون في أمريكا، ترى ينفذ بحذافيره في الواقع المصري، وكأن كان رئيس الجمهورية تلقى أوامره من أفراد الشعب الأمريكي، من أي محلل، من أي متكلم محسوب على البيت الأبيض وعلى المخابرات الأمريكية. فده اللي كان حاصره، بيحاولوا الآن يعملوه، وفي ضغوط ضخمة جدا على المجلس العسكري حتى يبقى الأمر على ما هو عليه على هذه الوتيرة السيئة جدا. فأنا أعرف إن, 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 إن أمريكا قد تنزعج من الإسلام، إن الإسلام هو القوة الوحيدة الصحيحة، القوة الحقيقية مش القوة الوهمية، القوة التي تستطيع أن توقفها عند حدها وتؤدبها وتتعامل من منطلق دولة ذات سيادة. ولذلك هم مش عايزين السكة دي خالص. هم يرتعبوا من الإسلام طبيعي، لكن لما يطلع الجماعة الراجل ده اللي بتاع مليونة الفتة ده اللي عايز يعمل مليونة الفتة الجمعة الجاية، ويقول لك إن ترابورة وقندهار رافعين أعلام غير إسلامية ورافعين أعلام دولة أجنبية، فين دولة؟ يعني أنا كنت يوم الناس كلها كانت في التحرير والناس كلها صورت، واخد بالك، ما شفناه، أنا والله ما شفتش حاجة زي كده خالص. كان علم مصر ثلاث ألوان، واخد بالك، لا قندهار ولا ترابورة ولا السعودية ولا كلام فارغ من ده خالص. صحيح. ما كانش ده حاصل ولا يرضى بهذا أحد، وإن كان بعض الناس وقد يكونوا منهم. يعني إيه المانع أن يكون واحد من السفارة الأمريكية، والآن أمريكا تلعب بأيدي ملوثة في الواقع المصري وتريد تدميره. وهو الآن بيحقق، بدأت التحقيقات من اليوم أو من أمس في الجماعة اللي الخونة الذين يأخذون فلوس من أمريكا حتى يصنعوا الفوضى في مصر.
صحيح.
وده أمر ما عادش خافي. ده المجلس نفسه العسكري نبه عليه وتكلم واتهم أناسا بأعينهم بذلك.
نعم.
ما عادش كلام يعني جرايد ولا كلام بتقال في الكواليس، ده كلام المجلس العسكري تكلم بيه وطلع متحدث من 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 أعضائه وقال فلان الفلاني والجماعة الفلانية بتأخذ من أمريكا إمدادات حتى تدمر بها المجتمع المصري. فده كله قد يفهم في سياق من السياقات، لكن هناك ناس يعملون بالوكالة عند هؤلاء الغرب. عندنا جماعة كبيرة جدا، جماعة كبيرة الآن كبيرة يعني أنا مش عايز أضخم فيها في الواقع
حتى بعد الثورة
شوية أنفار منهمش عدد في الحقيقة.
نعم.
لهم يعني هم اللي بسموهم النخبة دولي، سواء اليساريين منهم بقى مش عايز أعمم برضو مش كلهم، يعني هناك منهم أصناف وأسماء معروفة عشان ما أقولش ده بعمم على كل التيارات دي، لا مش كلهم. في منهم أسماء معروفة ورموز معروفة، معروف أنها تسبح بحمد أمريكا وأنها تنفذ ما تمليه عليه الإدارة الأمريكية، وأن بعضهم ومعروفهم بالاسم له ارتباط وثيق جدا بالسي آي إي. ده كلام مش خافي النهاردة، واليوم أصبح لعب على المكشوف زي ما بيقولوا، كان أول لعب مداري، النهاردة بقى لعب على المكشوف. أنت عارف أنا بتكلم وقصدي إيه وعايز إيه، وأنا عارف أنت عايز إيه وبتكلم على إيه، ومعروف من ورائي ومن وراءك. خد بالك، فمحاولة الـ حشد الناس ضد الإسلام وتخويفه من الإسلام هذه لعبة قذرة تدعمها أمريكا ويدعمها الغرب منذ سنين طويلة جدا، وأنفقوا عليها كثيرا، يعني جيوش المستشرقين والمستعمرين والمستخربين والمبشرين كلهم يعملون في هذا الباب. الاستشراق هذه عملية علمية قامت لدعم الاستعمار ولتخريب الدين،
ويلعبون على الوتر الآخر، وتر النصارى يا دكتور، وإن الشريعة تعمل وهتظلم النصارى وغيره.
والله إن البابا شنودة نفسه في حضرة السادات ده مسجل وموجود، وأظن الراجل لن ينكره، قال إن النصارى لم يعيشوا ولن يعيشوا قط حياة أسعد منها في ظل الإسلام وتطبيق الشريعة الإسلامية. ده على قالها رئيس النصارى في مصر البابا شنودة، وأظن يعني مش محتاجين حد بعد الراجل يقول هذا الكلام.
صحيح.
ده قطع جهزة صوت كل خطيبي إذا قالت حزامي فصدقوها، فإن القول ما قال الحزامي. فأي حد بيتكلم بكلام آخر فهو بيكذب رئيس النصارى الآن. أي حد بيقول اللي بيزعم إن النصارى مضطهدين في مصر أو إنهم الإسلام بيجي عليهم ده كذاب ابتداء، لأن كلامه يخالف الواقع. وما شفناش إطلاقا أقلية في العالم لها من الامتيازات والأمور ما يقع. يعني أنا أقول لك على حاجة غريبة جدا.
طب.
يعني وزير السياحة دوت اللي موجود الآن في الوزارة الحالية مش راجل نصراني؟
منير فخري.
السياحة دي عندنا في شق منها متعلق بديننا، الحج ده والعمرة، مش دي سياحة؟ طيب واخد بالك، فتخيل لما يكون وزير السياحة لا يروح يتفق على أفواج الحجاج، ولا يروح واخد بالك يتفق على الفنادق والخدمة وعلى احنا عايزين كم تأشيرة، نصراني مش مسلم أصلا، في اضطهاد أكثر من كده للنصارى؟ يعني هل سمعت مثلا ان يعني في وزير في الفاتيكان ولا في بلد من بلاد الغرب مسلم؟
لا.
يورونا جماعه اللي بيقولوا في اضطهاد وفي اقليات وفي مش عارف ايه وكلام فارغ، يجيبوا لنا كده وزير مسلم في اي بلد امريكي في بلد الحريه اللي هم بيعبدوها وبيروح يلعقوا ارجل مواطنيها، يقولوا لنا فين وزير مسلم يتولى وزاره حساسه بهذا الحجم، وكمان ده في اخبار احنا لسه بنسمعها ومش عارفين هيحصل فيها ايه، واحنا لسه بنسمع ان المسؤول عن الحج والعمره نصراني.
نعم.
ان الراجل وكيل الوزاره المسؤول عن الحج والعمره نصراني مش مسلم، وطبعا دي فضيحه ومصيبه، واخد بالك؟ ومع ذلك ما فيش حد قال حاجه لسه، اهو ما احنا نشوف هيعملوا ايه، واخد بالك اخرتها ايه؟ ده اضطهاد، يعني في اضطهاد يسمح فيه تسمح فيه بلد المضطهده بان يتولى رجل من الاقليه وزاره بهذه الحساسيه نصها متعلق مش بركن اركان الاسلام، وكمان المسؤول عنها راجل نصراني ومفيش حد بيقول حاجه،
وكمان في مبعوث امريكي يعني لدراسه الاقليات في مصر.
انا بقول لك يعني فده طبعا كلام يعني سافل. اللي بيقول هذا الكلام ده رجل خائن لهذا البلد. واي واحد يتمضغ ويلوك هذه العبارات الفجه من ان الاخوان ان الاقباط مضطهدون ان هم مش واخدين حقوقهم، شاخدين حقوقهم ازاي؟ انا مش عارف. عندنا كبار كثير من كبار رجال الاعمال نصارى. طب هو في حد يبقى مضطهد ويتفتح له كده كل السكه؟ ساويرس دوت مثلا، ما احنا الدنيا لم تتكلم كلها عنه، واخد بالك؟ طب راجل بيقولوا عن راجل اعمال ناجح وان هو عنده شركات وما شاء الله ومش عارف فيه وبتاع ايه، ده لو كان مضطهد كان يوصل لهذا الذي هو فيه الان؟ كان ما كان قصوه من زمان.
صحيح.
خد بالك لو مضطهد، طب يا جماعه اضطهدونا زي ما بتضطهدوا رمزي، اضطهدونا احنا بقى.
نعم.
يا ريت نضطهد بهذا الفكر، يبقى ده ياخذ هذه الوزاره ما فيهاش راجل محسوب على الاسلاميين. وزاره الشرف الاخيره هذه ليس فيها راجل محسوب على التيار الاسلامي.
أصلا كلها يساريين على علمانيين على نصارى على الليبراليين، مع أن الأغلبية الساحقة من الشعب إسلاميين.
نعم.
الأغلبية الساحقة من الشعب ومن النخبة كمان اللي هي النخبة الحقيقية إسلاميين. ليس فيها واحد من هؤلاء. فين الاضطهاد؟ اضطهاد إيه؟ الناس دي بتحلم.
نعم. سأسمحك عذرا ما نتصبر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة
الله وبركاته.
أخ عبد الله بس وطي صوت التلفزيون واسمعنا من الهاتف بعد إذنك.
ماشي. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. تفضل يا أخي.
جزاكم الله خيرا. زي الحال.
الله يحييك.
كل سنة طيبين.
أنت بالصحة والعافية.
أحب أوجه تحياتي للشيخ مجد السساوي، جزاه الله كل خير يعني.
وإياك بارك الله فيك.
ربنا يا رب ينفعنا بعلمه إن شاء الله.
يا رب نحن وإياك.
وأقول له كل سنة وأنت طيب، ربنا يعود علينا مع مثل أيام بخير.
آمين
آمين. سؤالي إن شاء الله على موضوع الاعتكاف يعني.
نعم.
كنت عايز أعرف بس يعني بعض العلماء أو الناس اللي هي الطيبة بتاعتنا وبتاعت دولة مصر، يعني مثلا يعني الاعتكاف دون فين يعني بيعتكفوا فين أو ليهم مكان مثلا، كنا عايزين نستفيد شويه يعني كده. فموضوع الاعتكاف ده بالذات هو اكبر يعني ايام واحلى ايام اللي هو الواحد ممكن يستفيد منها.
تابعنا ان شاء الله. حاضر. جزاكم الله خيرا لاتصالك. طب دكتور، يعني هل ترى في ظل الاضطرابات الموجوده الامريكيه موجوده دلوقتي والثورات العربيه عامله قلق في الوضع الامريكي؟
طبعا. لان امريكا فقدت يعني وتد من اوتادها في الشرق.
نعم.
هي كانت تلاقي زي حسني مبارك. حسني مبارك هذا كان عميل CIA، يعني انا ما بقولش عميل يعني مش بحكم عليه ان هو كان شغال معاه، لكن هو كان في مقام عميل عندهم، يعني كان كان راجل موظف عندهم لا يقضي امرا الا بالرجوع اليهم، واذا امروا اطيعوا. يعني ايه؟ دمر غزه، دمر غزه، يعني الحرب على غزه من شرم الشيخ تيجي الزفت دي اللي هناك، ياخد بالك وزيره خارجيه مش عارف وزيره
كلينتون
لا بتاعه اسرائيل هذه لفني دي، واخد بالك، وتيجي تعلن الحرب على غزه المسلمه من شرم الشيخ، خد بالك،
اقفل المعبر، يقفل المعبر،
اقفل اقفل، افتح يفتح، خد بالك، موت يموت، ادحر الاسلاميين يدحر الاسلاميين، يا راجل عامل زي الخاتم في صباعهم، كانش ليه اي قيمه اساسا، ما عملش حاجه خالص للبلد، ما عملش حاجه، وهي البلد اهي تضيع، يعني بلد 30 سنه.
عمل كباري دكتور،
تنحدر،
عمل كباري،
ما كانش شاطر في كباري بس، وهذا يشكر له، خد بالك.
نعم.
المهم يعني لا شك ان امريكا ثقلت كثيرا جدا، تبكي الان عليه بدل دموع دم، وكذلك اسرائيل تبكي عليه كثيرا، وتحاول بأي، والآن أمريكا تحاول الضغط على المجلس العسكري حتى يعفو، يعطوه عفو عام ولا شيء، يحاولون ذلك، والله تعالى غالب على أمره.
نعم. معنا اتصال آخر بعد إذنك. السلام عليكم أخي محمد.
السلام عليكم.
تفضل
يا شيخ.
الله يحفظك.
أنا بالنسبة لإخواننا في سوريا والمجازر اللي بتحصل لهم كل عاوزين وقفة حاسمة.
نعم. حاضر. يعني
المليونيه اللي هتكون اللي عاوزين يعملوها في حب مصر دي ولا في حب يتيم التفاحه دي، نعملوها لنص التفاحه احسن.
جميل، جزاكم الله خير. دكتور، الوضع في سوريا يعني بيزداد دموي، يعني مشهد اصبح الان يعني في صور لا تحتمل، والوضع اصبح يعني غير لا يحتمل. الموقف المشرف الوحيد الى الان موقف التركي، موقف أردوغان، لدرجة أن يربط أردوغان ببشار علاقة صداقة منذ سنوات طويلة، وكان أردوغان صرح التصريح الأخير أنه كان بيضحك عليه، بيقول له أن احنا يعني دول عبارة عن شوية شبيحة وشوية بلطجية وشوية إرهابيين، فقال له لما يوصل العدد ده كله أن يعني البلد كلها إرهابيين، وتركيا بصراحة وقفت مشرف باستقبال السوريين على الحدود. نستسمح لك معنا اتصال آخر وارجع
لك.
السلام عليكم. سموحي. السلام عليكم.
عليكم السلام.
تفضل يا اخي.
جزاكم الله خير عنا. حوستك انك كنت تقول ان احنا دلوقتي كاسلاميين عندنا مكتسبات. الامر اصبح مفتوح لينا. ان احنا نجيب اغلبيه اسلاميه عشان نحط تشريع اسلامي. ايه المطلوب منا؟ ان احنا نوصل للهدف بتاعنا.
تمام.
عايزين الشيخ يوضح لنا.
حاضر.
المطلوب منا كإسلاميين خطوات معينة نعملها نوصل للهدف اللي احنا عايزينه، تشريع إسلامي.
حاضر يا اخي، جزاكم الله خيرا. اتصل. نعود لسوريا يا دكتور، فتعقيب حضرتك على ما يحدث في سوريا.
طبعا يعني الذي يحدث في سوريا الآن جريمة بكل المقاييس، وعيب على العرب جميعا أن يبقى هذا الوضع وهم سكوت. يعني البعض بدا يسحب السفير، وده ايضا عمل يعني لحد ما هي بدايه لكن متاخره جدا، لكنها احسن من بلاش، احسن من اللي قاعد يطبطب لسه عليه وبيقول والله احنا بنعمل اصلاحات. اصلاحات ايه؟ هذا الرجل سفاح مجرم، عنده جيش، هذا الجيش الارعن لم يضرب رصاصه واحده في تجاه الاعداء.
صحيح،
الجولان محتله واسرائيل على بعد كيلوات منه، ولم يوجه سهامه قط لعدوه ابدا، وهذا هو جبان جدا في منتهى الجبن والخور. وفي لحظه واحده تنفتح النيران بالليل والنهار، الدبابات تملا شوارع حلب ولو دير الزور وهذه الاماكن كلها. ويقتل الامنون في بيوتهم، الناس عايشين في رعب بقالهم شهور. وكيف يقر العالم على ذلك؟ طبعا الجماعه الغرب الموضوع ما يخصهمش قوي، وطبعا هي مساله مصالح وترابطات وقصص وحكايات، فلما يبقى في مصلحه هيتدخلوا، لما يكون رايحين يحموا حاجه او رايحين عايزين ياخدونهم حاجه ولا يقلبوا حاجه، ساعتها يبداوا يفكروا في الموضوع.
صحيح،
واخد بالك؟ واحنا مش ننتظر منهم حاجه. اين العرب؟ ينبغي ان يكون يعني الان لما حصلت لما حصل في البحرين الفتنه التي صنعها الروافض قبحهم الله، ودخل درع الجزيره الى البحرين وقضى على الفتنه وستب الامن وحافظ على الديار من هذه الهجمه الصفويه الايرانيه الشيعيه النجسه تريد ان تدمر العالم الاسلامي. طب لماذا لا يكون هذا الامر عاما؟ يعني لما يتحركش هذه الجيوش العربيه، وهي الان اصبحت اشبه ما تكون بال يعني على حد ما قال الشاعر: جيوش ما لها في الحرب نفع، حكت صورا تصور في كتابي، رايت قتالهم من غير قتل كمثل الضرب في كتب الحساب. جيوش قد كده تملا الدوله العربيه، قاعدينهم ليه؟
دكتور
قاعدين عم عفوا بياكلوا بيشربوا بيصرف عليهم اكثر مصاريف في كل هذه الدول على على على, على, على وزاره الدفاع وعلى الجيوش. طب ليه بتسمنوهم لايه؟
العرب لم
اليس لهذا اليس لدفع الظلم؟ اليس للاخذ على يد الظالم؟ يعني ولا هي هذه الجيوش تبنى وينفق عليها دماء الشعوب حتى تذبح بها الشعوب بعد ذلك؟ هذا عيب وشنار على كل العرب.
نعم، بس العرب لم يتحركوا من أجل المسجد الأقصى، هل يتحركوا من أجل أفراد الشعب السوري؟
لا طبعا، ما للأسف يعني من يهن يسفن الهوان عليه، ما لجرح بميت إيلام. لكن أظن الآن الوضع مختلف شوي. يعني الآن بدأ كثير من العرب يدرك أن الشعوب لها قيمة، وأنها تستطيع أن تغير مجريات الأمور، وأنها تستطيع أن تقضي على الحكام.
نعم،
فإذا استطاعت الشوارع العربية أن ترفع هذا المطلب بالطرق المشروعة وأن تلح عليه إلحاحا شديدا بالطرق المشروعة أيضا على الأقل الآن، فستستطيع أن تشكل ورقة ضغط على الحكام العرب فيسيرون في اتجاه القضاء على هذا المجرم، أو على الأقل تنحيته، على الأقل تنحيته أو كبح جماحه أو تهديده. يعني ما ينبغي أن هو يترك هكذا يمرح ويلهو في دماء الناس. هو في حد يحكم حد بالعافية؟ الشعب كله يقول له ارحل ارحل، أنك جزار سفاح لا تعبر عن أحد، فلما يترك إلى هذه اللحظة؟ لما يترك؟ وأين كما قلت جيوش العرب؟ يعني لعل هذه المحن تكون بداية لمثل هذه الأمور، لأن إحنا الآن متوقعين أكثر من ذلك.
نعم، معنا أخونا علاء من الأردن. السلام عليكم خالع. من الإمارات. السلام عليكم. قطع الاتصال. طب دكتور، يعني إذا كان العرب لم يتحركوا عندما تم قصف غزة بالطيران وبالدبابات حتى أبيدت بالكامل، فهل هم يعني مش عارف، يعني أنا مش لاقي تعبير أقوله، هيتحركوا إمتى؟
لا، ما أنا قلت لك الآن اللعبة تغيرت.
نعم،
اللعبة قواعدها تغيرت تماما بعد ثورة تونس ومصر.
بس التواجد الأمريكي لازال موجود يا دكتور.
موجود على، ولكنه يوما ما سينصرف.
تمام،
يعني إذا انتهت مصالحه وأدرك أنه لن يستطيع أن يقدم مآربه من هذه الدول، وده سيتأثر في حالة واحدة بس. إذا قويت الشعوب وقد بدأت تتقوى بالفعل وأصبحت تضغط على حكامها، فالحاكم يقال له، يعني مثلا الآن تصور أن لما يجي رئيس مثلا في مصر إن شاء الله أو أي مسؤول، هيقدر يبلطج؟ لا، الأصل ما عادش ينفع خلاص، الناس تقدر تقف تقول له افعل كذا وإلا خلعناك.
تمام،
فهو إذن هيكون عندما حتى يأتيه الضغط الأمريكي أو الضغط الغربي القوي، يقول له أنا الآن ما أقدر، أنا إذا طلعتك في هذه سأعزل في الصباح. فيكون على الأقل عنده تكأة يتكئ عليها، عنده مبرر يبرر له عدم الرضوخ وعدم الانبطاح التام لهؤلاء المجرمين، اللي هم لا يبغون لهذه الأمة أي مصلحة، بل هم قصدهم وهمهم تظل هذه الأمة هكذا متشرزمة ضعيفة ضائعة خائرة، حتى يمكنهم اللعب بها وبأوصالها والقضاء عليها في أي لحظة.
نعم،
فأقول الآن الوضع تغير، تستطيع الآن الشعوب العربية
والمسلمون وهم الحمد لله يعني كثير الخير فيهم دائما وإلى يوم القيامة. وعمر ما كانت المواقف الرسمية تعبر عن واقع الشعوب. المواقف الرسمية كانت مواقف تعبر عن مصالح خاصة، تعبر عن القدر المسموح به لهؤلاء الحكام وما يتكلموا به. لأنهم كما قلت ربما كانت السكينة على رقابهم، على رقاب بعضهم، ومش قادر يفلفص ومش لاقي حد بيدعمه من الداخل. طب الآن حتى لو هذا الحاكم فاسد يمكن للشعب والمحكومين ان هم يقولون له مهما تكن فاسدا فان لك حدا تقف عنده، اذا تجاوزت هذه النقطه ورضيتها بكذا او كذا سوف نقضي عليك. وده يبقى فعلا قد يكون هذا مبرر مقنع. امريكا الان والغرب كله يقر ان الشعوب العربيه اصبحت عندها مخالب وانها لن تعد تعيش دور الخراف المسالمه التي يمكن لاي احد ان يركبها او يذبحها في اي وقت دون مناكير.
يا شيء مؤسف في ظل ما يحدث الان في سوريا دكتور، يعني قام الدكتور نبيل العربي بزياره لسوريا وكان بينقل يعني تأييد نظام بشار الأسد لما يحدث عن طريق جامعة الدول العربية، ويقول إن لا يستطيع أحد قلب نظام الحكم.
والله موقف العربي موقف غير مشرف، موقف مخزي.
على الرغم أننا استشرفنا خيرا عندما جاء إلى مصر.
تماما. نعم. يعني أنا ما أدري هؤلاء الناس لا يزالون يتعاملون بعقلية النظام السابق.
نعم.
يعني ما يدفعه لمثل هذا يضع هذا في هذا السفاح بأي معنى؟
نعم.
هذا السفاح يقتل شعبه وما عاد هذا يخفى على أحد. هل يخفى على أمثال هؤلاء؟ يعني هذه المجاملات ما المقصود من هذه المجاملات؟
نعم.
يجامل بشار على ايه؟
نعم.
ليه؟ محتاج منه ايه؟ احنا محتاجين منه ايه؟ العرب محتاجين من بشار او من غير بشار.
صحيح.
كذلك لما يجامله؟ لما يجعل كلامه هذا معول هدم ويفت في عضد هؤلاء الشباب الذين يقتلون بالليل والنهار؟
نعم.
لما؟ ده موقف مخزي جدا. نعم. ما كانش ينتظر منه هذا الكلام ولا كنا نسعد بهذا ولا نحب ان نسمعه.
معنا اتصال اخير. السلام عليكم استاذ محمد. انقطع اخر؟ ماشي. طب دكتور قبل ما نختم يعني كنا نود كلمة من حضرتك للشعب السوري، ماذا تقول له؟
نسأل الله تعالى أن يثبته.
نعم.
وأسأل الله تعالى أن يرد هذا الظالم وأن يقصمه. اللهم عليك بهذا الجزار المجرم بشار الأسد، اللهم أرنا فيه عجائب قدرتك. نسأل الله تعالى أن يدمره تدميرا ويجعل مكره عليه ويرده في نحره وينجي عباده المستضعفين من مكره. أسأل الله تعالى أن يثبتهم على الخير ويدفع عنهم هذا السوء وهذا الجبار.
أخونا كان بيسأل السؤال كالمتصل، يعني كإحنا كإسلاميين لنا الأغلبية، ما هو المطلوب حتى نحقق ما نريد؟
طبعا المطلوب أن نبني مراكز قوة. طبعا وفي تجاهل تام الآن من المسؤولين، يعني بعد ما جرى في التحرير 29/7 هذه المليونية الضخمة جدا التي أرقت العالم كله وأرت الناس جميعا حجم المطالبين بالشرعية.
نعم.
كانت الجمعة هذه في الأصل الاتفاق عليها وكان المتفق عليه، ولكن الناس مش ما فيش حد من المنظمين قال لهم قولوا إسلامية إسلامية، ولا حد قال لهم الآن ارفعوا موضوع الشريعة. الشريعة ده أمر مرفوع في قلوبنا ودي قضية عندنا مسلمة، وندرك جميعا جيدا إن ده إن كل حاجة لها وقت.
نعم.
إن ما كانش الجمعة دي وقت الكلام في ذلك.
نعم.
إن القضية كما قلنا محسومة عندنا جميعا متفق عليها، وقتها إمتى؟ بعد الانتخابات مش دلوقتي.
تمام.
لكن الناس غلبتنا على ذلك، الجماهير التي جاءت هذه فوجئنا جميعا بأنها تتكلم بما في قلوبها، وأظن دي حرية شخصية. ويعني هو إيه الإشكال اللي يطلعوا لك أصلا يقولوا شعارات دينية؟ طب ما يا أخي ما أنت رايح تعمل جمعة الفتة الجمعة الجاية هيرفعوا فيها شعارات إيه؟ مش هيقولوا برضو مدد حي حي؟ مش ما هتبقى كده، واخد بالك؟ وجايب منشد جايبين مش عارف مين هيقعد ينشد للصبح، واخد بالك؟ وهيفطروا، مش دي كلها ما يرضوا حاجات دينية؟ والذين ده يبقى حلو لما يكون في مصالحكم وتستغلوه لصالح أباطيلكم.
نعم.
خد بالك.
والدكتور عصام شرف وافق على هذه الجمعة.
ما دي فضيحة. خد بالك. الدكتور عصام شرف مفروض راجل بيزعم إن هو جاي من الشرعية، من الشرعية الجماهيرية، وإن مع الأغلى مع رد الشعب. رد الشعب هو الآن يلتف حولها. يعني يكونوا يوافق على 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 تفريق الشعب أكثر ما هو مفرق الآن رايح يوافق على الجمعة الجاية. وما حدش هيروح. خد بالك. ما حدش هيروح، هو هيروح هنا نفسه لوحده ومعاه جماعه حبايبه بس وابو العزايم وكام واحد من الجماعه البعوث الفتة، والموضوع هيخلص. لكن الصوفيه المحترمين قالوا خلاف ذلك. يعني انا عجبني صراحه جدا كلام الشيخ طارق الرفاعي، كنت اخالفه طبعا في امور كثيره، طبيعي في خلافات بين ما نتكلم به وبين بعض الطرق الصوفيه. لكن الرجل كان كلامه كلاما محترما انا احييه عليه لما قال ان هذا ان احنا نحن نقف مع اخواننا السلفيين والإخوان، لأن مطلبهم مطلب لنا جميعا، نحن جميعا كصوفيين وسلفيين وإخوان نريد تطبيق الشريعة. هي دي مسألة فيها لعب. لكن أبو العزايم معروف من اللي بيحركه. أبو العزايم يعني إيران على أمريكا سمك لما تمر هندي، وده امر لا يخفى على احد. خد بالك، راجل معروف توجهاته، حتى عند الصوفية انفسهم يعرفون من هو. حتى راجل قال انا لو جمع بعشائر 5000 انا هستقيل من منصبي. طارق الرفاعي قال كده. خد بالك، فانا احيي هذا الرجل ان هذا صوفي.
صحيح.
واخد بالك، على الاوين كنا نختلف في امور كثيره، لكن ده وقت مش وقت الخلاف.
نعم.
مش وقت التشرذم.
نعم.
فمن العيب ان ينضم الدكتور عصام شرف رئيس الوزراء بوصفه الان، مفروض هو ده راجل كان يعني يقوم في مقام مسؤول عن كل المصريين، ان هو ينحاز لطائفه معينه، وواضح انحيازه للطائفه الليبراليه والعلمانيه واليساريه، واضح جدا. دليل ان هو شال الجمل، جاب لنا جملين. يعني شال راجل علماني ليبرالي سب الله تعالى على التلفاز، وجاب مكانه اثنين اشد منه، والان يعني لا يعبأ بمشاعر المسلمين جميعا، ويقول لك احنا برضه هنعمل لجنه للمبادئ الحاكمه فوق الدستور. يعني احنا كنا بنعمل ايه؟ كنا بنقول ايه؟ الان الشعب اتفق واقر هذا المجلس العسكري، واتعمل البيان الاعلان الدستوري ان في انتخابات مجلس الشعب، بعد كده مجلس الدستور تضع الدستور. هي هذه اللجنه معبره عن الشعب، لانها تطلع من مجلس الشعب اللي اختاره الشعب. فما المعنى ان يلتف عليها بعض الأناة بعض الناس باهواء معينه وبخلفيات معينه وبمزاج معين، عشان يقول لك ما حدش يستقل مش انتوا بتقولوا انتوا اقوياء وان كنتوا لكم حضور وان جاي يوم بكره هيفتحوا في الصناديق؟ طب تنتظر، اصبر، غدا مجلس الشعب اللي يفوز بالاغلبيه حقه، وما فيش اقصاء وما فيش حد هيجيب 100%. يعني الموضوع لماذا هذا الاستباق ومحاوله القفز على رأس الشعب؟ يعني هذا يتناقض مع المبدا الذي قام عليه الدكتور عصام شرف، انه جاء من رحم الشعب فلا ينبغي ان يلتف على الشعب. ولذلك ديت مشكله كبيره جدا. وده نذير شؤم. يعني ايه تطلع الجماعات الاسلاميه كلها والشعب كله كان معاها في 15 مليون كما يقولون هم، على مستوى مصر كان في 15 مليون واقفين الجمعه اللي قبل اللي فاتت دي. وكلهم قالوا لا للمبادئ الحاكمه فوق الدستور. فما باي لسان يخرج الدكتور علي السلمي ويقول لك احنا سنشكل لجنه لوضع المبادئ فوق الدستوريه؟ يعني ايه هي بلطجه؟ يعني ايه؟ انا ما اعرفش. هو هي دي الشرعيه؟ دي الديمقراطيه؟ هي دي الحريه؟ هو ده النظام العادل؟ المفروض يحترم على الاقل كل هؤلاء. الشعب لا يريد ذلك. الشعب يريد ان يمضي لعام الدستور كما اتفق عليه، ان تاتي انتخابات اولا ثم دستور. فباي لسان تكلم رئيس الوزراء بهذه اللهجه المتعاليه جدا وكانه يعيش في كوكب اخر؟ عايز يراضي مين؟ لانه طبعا يراضي الفريق اللي معاه. مش معنى ان في مسؤول في رئاسه الوزراء او رئيس الوزراء نفسه كمان او رئيس الجمهوريه له اتجاه ما ان يستغل منصبه وصلاحياته لذلك. ده مش مقبول. ودي دوله تبقى دوله بدات تنهار. الدول التي ينبغي ان تقوم بحق لا تقوم على المجاملات. انا رئيس وزراء او رئيس جمهوريه، لكن انا بارضخ للاغلبيه، الاغلبيه مش عايزه كده، فازاي انا اقول والله انا هعمل كده بكره دون ان يتواضع على هذا احد؟ ده كلام فارغ، وده يصب في غير صالح البلد، لانه متوقع يحصل ايه بعد كده. يعني هل سنرضى عن ذلك؟ لن يرضى الناس عن هذا. طب ليه الدخول في نفق مظلم؟ ما ننتظر حتى ياتي الميعاد الرسمي اللي كل متفق عليه، لماذا التلاعب؟
والدكتور علي السلمي بيبرر ان هو يعني لماذا المبادئ فوق الدستوريه؟ لضمان عدم سيطره فصيل على شكل الدستور المقبول.
يا اخي والله لو سيطر فصيل وهو يستحق، لان هو الاغلبيه، هو خلاص الاغلبيه الديمقراطيه بتقول كده.
تمام.
وانت خايف من الديمقراطيه ليه؟ مش انت عايز ديمقراطيه؟ تم ارضى بها بقى. ولا ده صنم العجوه بيصنعوه ياكلونه وهم اول من ياكلونه يعبدونه حتى اذا جاعوا اكلوه؟ فلا، المفروض الناس ديت لو عندها مبادئ ترضى باصول بلام، رضيت باصول اللعبه تنتظر حتى النهايه.
يعني ترضى. اسمح لي بعد اذن حضرتك، الحراره اللي حضرتك بتتكلم بيها بهذه الطريقه موجوده عند يعني معظم الشعب المصري، وبخاصه الذين شاركوا في جمعه المليونيه بتاعه 29. ففي حاله حراك وغليان، يعني نعم. بماذا توصي في هذه المرحله؟
طبعا احنا نوصي الناس بعدم الانفلات، لان ظني ان المجلس العسكري لن يتورط في ان يفعل شيئا على خلاف راي الاغلبيه.
نعم.
خاصة وأنه يعلم جيدا أن هؤلاء النخب عامتهم ضده. كثير منهم من ينادي بالمجلس الدستور أولا أو مبادئ حاكم على الدستور، كلهم عادة ينادون بإسقاط المشير وبإلغاء وبالإتيان بمجلس رئاسي، وكانوا مجهزين أسماء اللي هيمسكوه كمان. ومعروف توجهاتهم ومن يحركهم، والمجلس العسكري لا يخفى عليه ذلك على الإطلاق. والشعب كله مع انتقاد كثير منا لبعض الامور في المجلس العسكري انه مش معصوم، خد بالك، لكن نحترم وجود المجلس العسكري ونقر له بالحكم الان ونمشي وراءه وندعمه، لان حتى لو احنا سلمنا لكلام الجماعه الاخرين ان هو في فساد فمش منطقي اهد كل الدنيا دلوقتي. يعني خلي اخي سلمنا جدلا ان المجلس يقول لك ده ناس مش كويسين وانهم دول بيضيعوا البلد وانهم بيضحكوا علينا، كلام الفارغ اللي بيقول ده مش صحيح، لا نقر هذا الكلام. ده كلام غير صحيح. هذا المجلس مهما فعل له في رقابنا جميعا جميل. جميل ان هو حافظ البلد في لحظة حرجة، ما كان ممكن يقع هؤلاء القوات فيما وقع فيه مجرمه سوريا ومجرمه اليمن ومجرمه ليبيا. كنا الى هذا احنا بنقف بعض الوقت كان الان تكون معارك طاحنه وحرب اهليه بين الجيش والشعب الى هذه اللحظه. فان وفقهم الله تعالى وتماسكوا وقدروا ان هم يخرجوا بالبلد من هذا المازق ويقفوا وجه الطاغيه ويحافظوا على الشعب ولا يريقوا خطر الدم الى الان، ده يشكر لهم. وده جميل لا ينبغي ان تنساه لهم البلد ابدا.
صحيح.
وده رصيد ضخم جدا لهم ان هم ينفقوا منه كما شاء. ده الرصيد بجد، مش رصيد اللي جماعه اللي يقول لك فلان يشتم ربنا يقول لك عنده رصيد، رصيد قليل البلد. لما كان يشتم جامع ربنا يقول لك ربنا لو خد 700 بحمد ربنا.
صحيح.
يقول يا جماعه يقول لك ده عنده رصيد. رصيد ايه؟ انا مش عارف كان مع الماسونيه برصيد ايه دوت مش عارف. لكن المجلس الحقيقه له رصيد عندنا، رصيد ضخم جدا لا ينكره الا جاحد او عميل. فمع كل ذلك انا لا اظن به ولا يمكن له ان يستزل الى هذه المعركه الوهميه وان يقع وان يجامل هؤلاء الذين يعادونه ولا يرضون به على حساب الشعب كله. الذي يريد شيئا آخر اتفق عليه معه، ولو ده حصل فاحنا كده مش عملنا حاجة. احنا كده بنرجع للعصر الدكتاتورية من جديد، ان مجموعة 10-20 نفر 50 نفر بدهم هم مناصب هيمشوا بها بمزاجهم. واحنا كده كشعب بعد ما قلنا الحمد لله احسسنا بانفسنا كبشر لأول مرة، كل واحد يشعر ان هو اول مرة نخرج من بيوتنا الى صندوق اختراع في الاستفتاء، ده ما حصلش قبل كده. وشعرنا اننا بني ادمين بشر لينا صوت ولينا ارادة ولنا كلمة في بلادنا. ما ينفعش يقضوا على هذا الأمر الآن بهذا اللعب حتى يجاملوا أنفسهم لأنهم بعض المسؤولين. ينبغي أن يأخذ المجلس العسكري حذرة من هذه الفتنة.
دكتور مازن السرساوي جزاكم الله خيرا وأحسن الله عليكم.
إليكم بارك الله فيكم.
شكرا لكم دكتور. وشكرا موصول لكم أعزائي المشاهدين اللطيف المتابعة وحسن المشاهدة. لكم مني أجمل التحيات وأرق الأمنيات، على أمل لقاء بكم في لقاء آخر. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.